أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. الدليل الرابع عشر على ولاية الفقيه العام هو الحديث السابع من كتاب نظرية الحكم في الإسلام للشيخ محسن العراقي، وهو ما رواه الشريف الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، قال: وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيلة، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. نهج البلاغة، طبعة مؤسسة الأعلمين، صفحة 278، الخطبة 129، وفي طبعات أخرى الخطبة 131. يراجع تمام نهج البلاغة صفحة 508. هذه الخطبة أيضا أوردها ابن الجوزي في تذكرة الخواص، وجاء بهذه الزيادة وهي: ولا الباغي فيدحض الحق، ولا الفاسق فيشين الشارع. قال الشيخ المحمودي في نهج السعادة الجزء الخامس صفحة 310 عند روايته لهذه الخطبة، قال: وعلى روايتين أنه كتبه لتقرأ على الناس لعدم تمكنه من الخطبة لعلته، يعني كان أمير المؤمنين سلام الله عليه مريضا، فأمر بكتابة الخطبة لكي تقرأ على الناس. هذه الرواية من ناحية السند هي من مرسلات نهج البلاغة، فإن تم ما استوجهه الشيخ محسن العراقي من أنها من الخطب المشهورة أيام خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فلا تحتاج إلى السند، ويضاف إلى ذلك نكتة أخرى هنا، وهي أنها كانت مكتوبة، والكتابة أدعى إلى الحفظ والضبط من مجرد النقل عن ظهر الخاطئ، وبالتالي يحصل الوثوق بصدور الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، فلا حاجة إلى البحث في سندها. والصحيح أن هذه الرواية يتعامل معها معاملة المراسي، فإن عثرنا على سند لها نظرنا في صحة سنده، وإن لم نعثر على سندين يتعامل معها معاملة المراسيل فتسقط عن الحجية. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى السند. وأما بالنسبة إلى الدلالة فمن الواضح أن أمير المؤمنين في الخطبة أخذ وجود الوالي كضرورة، فمن الواضح لمن لاحظ الخطبة أن ضرورة وجود الوالي قد أخذت مفروغا عنها، وإنما الكلام في صفات وسمات الوالي. وبعد الفراغ عن ضرورة وجود الوالي يمكن تقريب الاستدلال بهذه الرواية على ولاية الفقيه بتقريبين. التقريب الأول: اشتراط عدم اتصاف الوالي بالصفات المذكورة كالجهل والبخل والارتشاع والتعطيل للسنة يستوجب لزوم إحراز الوالي ضد هذه الصفات، ولا يمكن إحراز خلو الوالي من هذه الصفات الذميمة إلا بإحراز اتصاف الوالي بما يقابلها من الصفات، لأن عدم الضد إنما يعرف بوجود ضده، فلا يمكن إحراز خلو الوالي من صفة البخل إلا بإحراز اتصافه بصفة الجود والكرم، ولا يمكن إحراز خلو الوالي من صفة الحيف إلا بإحراز اتصافه بصفة الإنصاف والعدل، ولا يمكن إحراز خلو الوالي من صفة الفسق إلا بإحراز اتصافه بصفة العدل. ونتيجة ذلك ثبوت اشتراط أن يكون الوالي متصفا بالعلم والفقاهة، لأن من الصفات السلبية الجهل، فتكون الصفة الإيجابية المقابلة لها العلم، وأوضح وأبرز مصادق العلم الفقاهة، فيلزم أن يكون الوالي متصفا بالفقاهة والعدالة والكفاءة على أقل تقدير. وهذه هي الشرائط المشترطة بناء على نظرية ولاية الفقيه العامة أو المطلقة، أن يتوفر الوالي على ثلاثة شروط: الفقاهة، العدالة، والكفاءة. فإذا كان أصل وجود الوالي قد أخذ مفروغا عنه في الرواية للضرورة العقلائية، بل ولدلالة هذه الرواية على ذلك، فلا بد أن يؤخذ في الوالي صفة الفقاهة، وهذا هو المطلوب. إذن ثبتت الولاية للفقيه الجامع للشرائع. هذا تمام الكلام في التقريب الأول الذي أورده الشيخ العراقي. التقريب الثاني إن الرواية بقرينة ابتدائها بقوله عليه السلام وقد علمتم، فالرواية بصدد تفصيل ما قد علم بالإجمال. الإمام يقول وقد علمتم، يعني علمتم إجمالا، وأورد لكم تفصيله. فالإمام عليه السلام كان ناظرا إلى تفصيل المعلوم الإجمالي المرتكز في ذهن المتشرعاء وفي ذهن المسلمين، لأن الحضور كانوا يمثلون متشرعات العصر. وإذا تأملنا مصادر التشريع من الكتاب والسنة، وتأملنا في كلمات هذه الخطبة ومضامينها، نجد أن الفكرة الوحيدة التي تنسجم مع مضامين هذا الكلام وتؤكد عليها هي فكرة الولاية للفقيه الجامع للشرع. وبناء على هذا التقريب تثبت ولاية الفقيه العادل الكفو، بل بناء على التقريب الثاني يثبت أن ولاية الفقيه العامة هي من ارتكازات المتشرع. هذا تمام الكلام في تقريب الدليل الرابع عشر.
هذا ذكره الشيخ حفظه الله وسلمه في نوع تكلف.
نعم.
لأنه الرواية مو يعني حمل الرواية أكثر من ما تتحمل. الرواية مو في صدد بيان هذا كل اللي ذكره، وإنما الرواية جاءت تثبت وتبين من كلام أمير المؤمنين أنه لا تولوا عليكم من فيه هذه الصفات الذميمة.
بارك الله. طيب الله أنفسه. هذا هو مقتضى الظهور العرفي. سمحت الشيخ بعد إذا عنده شيء نستفيد. هذه الرواية أولا من الناحية السند هي من مرسلات نهج البلاغة، فهي ساقطة عن الاعتبار، هذا من ناحية السند. وثانيا من ناحية الدلالة، من الواضح أنه بمقتضى الظهور العرفي أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يكن بصدد جعل الولاية للفقيه الجامع للشرع، وإنما هو بصدد تعليم الناس وتوضيح فكرة أساسية للناس، وهي أن الوالي لا يمكن أن يكون جاهلا، ولا يمكن أن يكون فاسقا، ولا يمكن أن يكون ظالما. وهو بذكره لهذه الصفات الذميمة يشير إلى مرتكزات عرفية تقتضيها الطبيعة الإنسانية، ففاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الوالي جاهلا كيف يعلم الناس؟ وإذا كان الوالي فاسقا كيف ينتشر الدين بين الناس؟ وإذا كان الوالي ظالما كيف يسود العدل بين الناس؟ هذا ما يفهم من الرواية، ولا يفهم منها أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بصدد جعل الولاية للفقيه الجامع بالشرع. وبالتالي هذه الرواية غير تامة سندا ودلالة، وبالتالي نغير التعبير. كنا دائما نعبر الدليل الأول الدليل الثاني الدليل الدليل، وسنذكر أكثر من 30 دليلا أكثر من تقريبا 33 رواية، وسيتضح أن أكثر هذه الروايات غير معتبر سندا ودلالة، فكيف نعبر عنها بالدليل؟ لذلك إلى الدليل الرابع عشر نعبر بالدليل، ابتداء من الدليل الخامس عشر نقول الحديث الخامس عشر أو الرواية الخامسة عشر، فهذا أوفق بالمهنية العلمية. وسيتضح أن أكثر هذه الروايات التي استدل بها على ولاية الفقيه المطلقة أو العامة غير تامة السند والدلالة. نعم ثبت لدينا ولاية الفقيه المطلقة فضلا عن العامة ببعض الروايات كرواية الفقهاء أمناء الرسل وكمقبولة عمر بن حنظلة وأيضا التوقيع، إذا غضضنا النظر عن وثاقة إسحاق ابن يعقوب والتي بنظرنا لا تضر جهالته لأن هذا التوقيع كان بمرأة وبمسمع الكثير من الأعلام ولم يعترض عليه أحد، وقد رواه الصدوق وفي كمال الدين والشيخ الطوسي في الغيبة وأورده الطبرسي في الاحتجاج وأيضا في سنده الكليني، وهكذا توقيع مشهور معروف ولا يواجه أي اعتراض يوجب الوثوق بمضمونه، وبالتالي يكون التوقيع أما الحوادث الواقع تام الدلالة على ولاية الفقيه العامة. إذا ثبتت ولاية الفقيه العامة ببعض الأدلة كالتوقيع والمقبولة مقبولة عمر بن حنظلة، وثبتت ولاية الفقيه المطلقة بالفقهاء أمناء الرسل ولها مؤيدات كالعلماء ورثة الأنبياء صحيحة القداح أو علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذه من المؤيدات. لكن أكثر الأدلة هي غير تامة فهي لا تنهض بالدلالة وبعضها ينهض بالتأييد. هذا تمام الكلام في الدليل الرابع عشر أو الحديث الرابع عشر الرواية الرابعة عشر. هو على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح. جيد، الحديث الخامس عشر، وهو الحديث الثامن الذي استدل به الشيخ محسن العراقي، صفحة نظرية الحكم في الإسلام صفحة 256. الحديث الثامن، الحديث الخامس عشر، روى البرقي في كتاب المحاسن عن أبيه عن القاسم الجوهري عن الحسين بن أبي العلاء عن العرزمي عن أبيه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن الرواية مرفوعة هي ضعيفة السند، قال من أم قومان وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة. المحاسن صفحة 178 باب عقاب من اتخذ إمام جورين. هذه الرواية من ناحية السند رواية ضعيفة لأنها مرفوعة، لكن الشيخ العراقي ذكرها لأنها وإن كانت غير معتبرة سندان لكنها مع الروايات الأخرى التي ستأتي يمكن أن تكون بمجموعها تواترا إجماليا يفيد القطع بتشريع ولاية الفقيه. هكذا يقول: والرواية هذا وإن كانت غير معتبرة سندا لكونها مرفوعة لكنها وما سوف يلحقها من الروايات الفاقدة للسند المعتمد عليه والتي سنتعرض لنماذج منها فيما يلي تقوي بمجموعها ما سبق من الأدلة، بل وتكون بمجموعها تواترا إجماليا يفيد القطع بتشريع ولاية الفقيه العادل الكفوء من قبل الشارع المقدس. صفحة 257. وفيه إن هذه الرواية علاوة على كونها ضعيفة السند لا تشكل مع الروايات الأخرى بمجموعها تواترا إجماليا، والسر في ذلك إننا نناقش في دلالتها، فالتواتر الإجمالي يحصل فيما لو تمت الدلالة مع ضعف السند، وأما إذا أضيف إلى ضعف السند ضعف الدلالة أيضا فهذا لا ينهض بإقامة تواتر إجمالي حتى يحصل القاط بثبوت ولاية الفقيه العامة. نعم، بعض هذه الروايات الضعيفة السند والضعيفة الدلالة قد تصلح أن تشكل مؤيدا لذلك، والتأييد منشأه ضعف السند والدلالة، فلا تشكل تواترا إجماليا على ولاية الفقيه. هذا تمام الكلام من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة، تقريب الاستدلال، هذه الرواية تدل على اشتراط الفقاهة، بل الأفقهية أو الأعلمية في الإمام، لأن عبارة لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة لا يراد به بيان نتيجة إمامة غير الأفقه أو غير الأعلام، بل الظاهر عرفا من بيان هذه النتيجة السيئة لإمامة غير الأعلام إرادة الزجر والنهي عن إمامته، فهذا هو المدلول المطابقي. والمدلول الالتزامي اشتراط الأعلمية في إمامة الإمام. فإذا اشترطنا الأفقهية والأعلمية فتكون الدلالة على شرطية أصل الفقهاء أو العلم من باب أولى. وأما بقية الشروط الأخرى غير الأفقهية والأعلمية كالعدالة والكفاءة فهذا مما يستفاد من روايات أخرى. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذه الرواية على ولاية الفقيه المطلقة أو ولاية الفقيه العامة. ما رأيكم في دلالتها؟ نقرأ الرواية: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أم قوما وفيهم أعلم من أو أفقه من لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة. فهل هذا المدلول يدل على إثبات الولاية العامة للفقيه أو لا بالمدلول المطابق أو المدلول الالتزامي؟
ممكن يقال بمعنى إذا قلنا أنه إذا حملنا كلمة من أم على إمام مثلا إمام الجماعة أو إمام الجمعة يكون معناها آخر وتكون رواية أجنبية أصلا عن البحث في هذا المقام. أما إذا قلنا حملنا معنى أما قوما يعني قادمهم ممكن أن نثبت الولاية العامة لكن ولا نثبت الولاية المطلقة.
بارك الله فيك شيخنا. شريفك
أنا أرى أنها أجنبية لأن يبدو أن الرسول صلى الله عليه وآله في مقام بيان من يعني بيان تصدي من الجاهل إمامة الأمة يعني مو الولاية بمعنى يقود الناس ويحركهم فقط يبين أنه هناك في يعني تبين خطأ في الأمة وأراد أن يصحح هذا الخطأ. لا يكف أحد أو لا يتقدم أحد أو لا يتولى أحد موقفا ليس أهلا له.
بارك الله بكم. الحق والإنصاف أن هذه الرواية ليست ناظرة إلى إمامة الصلاة كما ذكره سماحة الشيخ كاحتمالين، خصوصا إذا لاحظنا من أم قومان، لم تقل من أم المصلين أو من أم قوما وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة، وخصوصا أن صلاة الجماعة لا يشترط فيها إمامة الأفقه أو إمامة الأعلم، بل يجوز للعالم أن يأم الأعلم، بل حتى غير العالم إذا الصلاة صحيحة يجوز له. إذن الرواية ليست ناظرة إلى إمامة الجماعة، ومن الواضح بمقتضى الظهور العرفي فيها النظر إلى قيادة الأمة وإمامة الأمة. من أم قومان يعني من ترأس قومان، من قاد قومان. هنا هل الرواية في مقام النهي عن التصدي لغير الكفو فقط أو في مقام إثبات الولاية للأفقه والأعلم؟ القدر المتيقن من هذه الرواية هو ماذا؟ النهي والزجر عن تصدي غير الكفو. فإذا أخذنا بقرينية الباب أو العنوان كما ينسب إلى شيخنا الأستاذ الميرزا جواد التبريزي رحمه الله، نلاحظ أن البرقي في المحاسن عنوان الباب بأي عنوان؟ قال باب عقاب من اتخذ إمام جور، يعني باب النهي عن اتخاذ إمام الجور، يعني الذي هو غير أفقه أو غير أعلم أو غير كفو هذا إذا تصدى هذا يصير إمام جار، تبوأ شيئا ليس محلا له، خصوصا إذا نظرنا إلى أن الرواية مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي زمن النبي لم يكن أصلا خاصة بدايات الدعوة لم يكن الفقهاء كثر حتى يكون النبي صلى الله عليه وآله في مقام جعل الولاية للفقيه الجامع للشرع. لو كانت هذه الرواية صادرة عن الأئمة المتأخرين قبيل الغيبة الصغرى أو الغيبة الكبرى لأمكن الاستظهار أكثر، ولكن الرواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فمن البعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله في مقام جعل الولاية العامة للفقيه الجامع للشرع. يمكن في ذاك الزمان ما كان فقيه الأمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في زمن هذه الرواية لو صح. إذن هذه الرواية ليست تامة سندا ودلالة. الحديث السادس عشر وهو الحديث التاسع الذي أورده الشيخ محسن العراقي صفحة من كتابه نظرية الحكم في الإسلام صفحة 257. هذه الرواية يرويها ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في الكافي الجزء الأول صفحة 33 كتاب فضل العلم باب صفة العلم وفضله. روى الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد، إذن رواية ضعيفة بسهل بن زياد، عن النوفلي عن السكوني، إذا غضضنا النظر عن النوفلي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا خير في العيش إلا لرجلين، عالم مطاع أو مستمع واعٍ. هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة بسهل بن زياد، وأما من ناحية الدلالة فيمكن أن يستدل بها على ولاية الفقيه بأن الرواية ظاهرة في تصنيف الناس إلى ثلاثة أصناف: صنفان مطلوبان، والثالث هو غيرهما غير مطلوب. أما الصنفان المطلوبان فهما عالم يطاع وغير عالم يستمع إلى العالم ويعي كلامه، فتكون نتيجة الاستماع الطاعة للعالم واتباعه. وأما الصنف الثالث فهو من عداهما، ليس بعالم يطاع وليس بغير عالم يطيع العالم. ومن الواضح أن المراد بالعالم ليس مطلق العالم، بل المراد بالعالم خصوص العالم بالدين، ولا ما تدخل العالم بالكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات، فإن لفظ العالم ينصرف إلى عالم الدين. وأبرز مصاديق العالم بالدين الفقيه الجامع للشرائع. وبالتالي هذه الرواية تدل على لزوم طاعة العالم فتثبت ولاية الفقيه العام. وفيه إن الرواية أجنبية تماما عن بحث ولاية الفقيه العامة فضلا عن المطلقة. الرواية في مقام بيان فضل العلم وفضل العلماء، ومن فضل العلم إما أن تكون عالم فيطيعك الناس أو متعلم فتطيع العلماء، فإذا فضيلة العلم ينبثق منها هذان الأمران، إما أن تطيع وإما أن تطاع، فإذا كنت عالما تطاع وإذا كنت جاهلا تطيع العالم. فالرواية في مقام الحث على فضل العلم والعلماء. ولذلك بقرينية الباب ثقة الإسلام الكليني عنوان هذا العنوان، طبعا عناوين الكافي خصوصا عناوين من لا يحضره الفقيه، هذه فتاوى. عندنا كتاب من لا يحضره الفقيه، هذا رسالة عملية للصدوق، ووسائل الشيعة رسالة عملية إلى الحر العاملي، فيمكن أن نستنتج الفتوى من عنوان الباب. يعني أحيانا يقول صاحب الكافي أو الفقيه أو الوسائل باب استحباب السواك، يعني ثبت عند الاستحباب. وأحيانا يقول باب ما روي في استعمال السواك، يعني ما ثبت عند الاستحباب. من عنوان الباب تقتنص الفتوى. الباب باب الكافي وهو جواب الكافي ألف ثقة الإسلام الكليني في 20 سنة جواب على سؤال السيد الشريف، قال السيد الشريف ألف لنا كتابا يكون مرجعا، فألف الكتاب الكافي في 20 سنة لكي يكون مرجعا. العنوان ما هو؟ كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله. صفة العلم، ما هي صفة العلم؟ ما هي فضيلة العلم؟ أنه يوجب الطاعة. العلم إما أن تطاع إذا كنت عالما، وإما أن تطيع إذا لم تكن عالما. إذن الرواية أجنبية تماما، فلا تشكل تواترا إجمالي، ما تدخل يعني ما تشكل قرينة إثبات ناقصة في التواتر الإجمالي. هذا تمام الكلام في الحديث 16. كم حديث أخذنا الآن؟
3
أولا أخذنا، جيد، 16. الحديث 17 وهو الحديث 11 الذي أورده الشيخ محسن العراقي من كتابه نظرية الحكم في الإسلام صفحة 259. الحديث 17 ما رواه السيد هبة الله في المجموع الرائق عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال أدلكم على الخلفاء من أمتي ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله ولله عز وجل. مستدرك الوسائل جزء 17 صفحة 301. صفات القاضي الباب 8 الحديث 52. هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة، وقد قال بعضهم إن المحدث النوري قد جمع في مستدركه مستدرك الوسائل ما تركه صاحب الوسائل، فأكثر روايات مستدرك الوسائل ضعيفة السند. نعم بعض الأعلام كالآخند الخراساني صاحب الكفاية كان لا يفتي بمجرد النظر إلى روايات وسائل الشيعة إلا إذا أردفه بروايات مستدرك الوسائل. عموما هذه الرواية ضعيفة السند. وأما من ناحية الدلالة فهي تشبه في مضمونها رواية اللهم ارحم خلفائي، ودلالتها كدلالتها، مع فارق في أن هذه الرواية أصرح في الدلالة على إرادة الفقهاء العاملين العالمين بمقاصد القرآن والسنة، لأنه ورد فيها التعبير حملة القرآن والأحاديث، فهي أصرح في الدلالة من لفظ الرواة التي جاءت في اللهم ارحم خلفاء الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. الحق والإنصاف هذه الرواية من ناحية الدلالة تامة صريحة. لاحظ الرواية: أدلكم على الخلفاء من أمتي ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي، هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله، يعني وعن الأنبياء قبلي، وعنهم في الله ولله عز وجل. في رواية: اللهم ارحم خلفائي، موجود الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي. ولكن هنا ليس المراد فقط الرواية، حملة القرآن. ذكرنا التعبير إقامة الصلاة، إقامة الصلاة ليس كأداء الصلاة، أداء الصلاة يعني الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائع، أما إقامة الصلاة يعني جعلها قائمة سنة جارية. هنا حملة القرآن والحديث، يعني الذين يعملون على إقامة القرآن والحديث. فتكون هذه الرواية من ناحية الدلالة دالة على أن الخلفاء من بعد النبي هم الذين يحملون القرآن والسنة. وأبرز مصداق للحامل للقرآن والسنة هو الفقيه الجامع للشرائع، فتدل هذه الرواية على ماذا؟ تدل هذه الرواية على الولاية العامة للفقيه، بل حتى تدل على الولاية، ولاية الفقيه المطلقة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، لكنها ضعيفة السند، فتصلح مؤيد، كما أن رواية اللهم ارحم خلفائي تصلح أن تكون مؤيدة. الحديث 18 وهو الحديث 12 من هذا الكتاب نظرية الحكم في الإسلام، صفحة 260. الحديث 18 ما رواه أبو حنيفة القاضي المصري في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد قال: ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله، وإطاعتهم واجبة، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم. مستدرك الوسائل صفحة 312 الباب 11 الحديث 4. والكلام في سندها كالكلام في سند الرواية السابقة، فالرواية ضعيفة السند، ونحن لا نرى اعتبار كتاب دعائم الإسلام القاضي المصري، فهذه الرواية ساقطة من حيث السند. وأما من ناحية الدلالة فهي تدل على ما لا يقل عن أمرين كما يدعي الشيخ العراقي. الأول: اشتراط العدل في من أمر الله بولايته وطاعته. والأمر الثاني: وجوب طاعة أهل العدل مطلقا، فمن ثبتت له الولاية من أهل العدل فالولاية له ثابتة بشكل مطلق ولا تختص بمجال دون مجال، فهي تدل على ولاية الفقيه المطلقة. والصحيح أن هذه الرواية أجنبية عن بحث ولاية الفقيه المطلقة، فمن الواضح أن الإمام الصادق عليه السلام ك كان في مقام بيان خصوصيات الأئمة عليهم السلام. فالرواية ناظرة إلى الإمام المعصوم الذي فرض الله طاعته، وليست ناظرة إلى الفقيه الجامع للشرع. فالرواية غير تامة سندا ودلالة. لاحظ الرواية نقراها لا، ولاحظ الإمام هل هو ناظر إلى المعصوم أو ناظر إلى الفقيه أو ناظر إلى الأعم من الإمام المعصوم والفقيه الجامع للشرع. عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم. الذين أمر الله، هذه الصفة واضحة ناظرة إلى المعصوم عليه السلام. طبعا من يرى ولاية الفقيه يقول أيضا الذين أمر الله، ومن ينكر ولاية الفقيه يقول ما يشملهم عنوان الذين أمر الله. القدر المتيقن من عنوان الذين أمر الله هم الأئمة عليهم السلام. وإذا تراجع سنة الروايات هذه، هذا وصف للأئمة عليهم السلام. قال: ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله، وإطاعتهم واجبة، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم. إذن واضح أنها ناظرة إلى ولاية الأئمة عليهم السلام. الرواية الثالث، الحديث الثالث عشر والأخير من هذا الكتاب نظرية الحكم في الإسلام للشيخ حسين العراقي، هو الحديث الثالث عشر صفحة 261. ما رواه الآمدي، الحديث التاسع عشر ما رواه الآمدي في الغرار عن أمير المؤمنين عليه السلام، غرر الحكم: العلماء حكام على الناس. هذه الرواية من ناحية السند ضعيفة لأنها مرسلة، غرر الحكم ودرر الكلام للآمدي مراسي. ومن ناحية الدلالة لفظ العلماء منصرف إلى العلماء بالدين، وأوضح مصادقهم الفقهاء الجامعون للشرائع. فالرواية تقول: العلماء حكام على الناس. وسيتضح أن هذه الرواية لعلها مقتطعة من الرواية التي سنأخذها في الدرس القادم، وهي: الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. فكأن الرواية ليست في مقام جعل الولاية للعلماء، وإنما الرواية في مقام بيان أن من له الهيمنة ومن له السيادة هم العلماء، حكموا أو لم يحكموا. فرق بين المعنيين. أحيانا الرواية في مقام ماذا؟ في مقام جعل الحكومة والولاية، العلماء حكام على الناس، هذه الرواية. ولكن عند الرواية أخرى الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك، فهي في مقام بيان إبراز مقام العلماء وليست في مقام جعل الولاية للعلماء. لكن هذا إذا اقتصرنا على هذا الناس، العلماء حكام على الناس، يصير واضح أن ظاهرة في ولاية العلماء والفقهاء. إذن هذه الرواية غير تامة سندا ودلالة. إلى هنا 19 رواية اتضح أن التام منها ثلاث روايات، وهي مقبولة عمر بن حنظلة، التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة، والعلماء أمناء الرسول. وهناك ما يصلح للتأييد كصحيحة القداح: العلماء ورثة الأنبياء اللهم ارحم خلفائي تصلح للتأييد. الحديث العشرون نبدأ إن شاء الله بما رواه النراقي، تراجعون عوائد الأيام العائدة 54 إن شاء الله من هذا الكتاب رسائل في ولاية الفقيه صفحة 56. الحديث العشرون يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.